الأخبار ما تستحق أن يتم التوقف عنده. قبل ذلك أود أن أتوقف قليلا عند تطورات الملف اليماني شمالا وجنوبا وفق وقائع الميدان. ما الذي يمكن أن نقرأه من استمرار النزاع السعودي الإماراتي واقتتال مرتزقتهم على الأرض في الجنوب؟ أهمية امتلاك صنعاء اليد الطولة بإدارة دفة المواجهة مع العدوان حقيقة من الأمور التي حاولنا أن نتطرق إليها بالأمس. هل حققت القمة السعودية العمانية ما تريده الرياض من حل أزمتها في اليمن؟ هل سلطان عمان قادر على أن يلعب دور الوسيط؟ بالتأكيد الكثير اليوم في اليمن يرون فيه بأنه الرجل النزيه في لعبه لدور الوسيط في إنهاء هذا العدوان، لم يرشح شيء جديد. وزير الدفاع اليماني اللواء الركن محمد ناصر العاطفي بالأمس كان قد كشف عن امتلاك الجمهورية اليمانية لاستراتيجية عسكرية جديدة لمواكبة مجمل المستجدات الوطنية والقومية المشتركة. طبعا هذا الكلام فيه مغازي كثيرة يفهمها العدوان والعارفون بالشأن العسكري، تشمل في مضامينها الجهوزية الموجبة للذود عن سيادة اليمن، الدفاع عن قضايا الأمة المصيرية. وزير الدفاع العاطفي بالأمس قال أن الجمهورية اليمانية والعام السابع من العدوان تمتلك من القدرات والإمكانات التي تحققت في زمن وجيز دفاعيا وهجوميا وعلى مختلف المستويات التعبوية والتكتيكية والتدريبية والتسليحية، الأمر الذي يمنح اليمن واليمنيين الامتياز في رسم السياسة واتخاذ القرارات السيادية بعيدا عن الهيمنة والتبعية. طبعا هذا الكلام حينما يصدر من وزير الدفاع ففيه الكثير من الرسائل إلى العدو. الملف اليماني اليوم بات من الملفات الساخنة والتي لا يمكن القفز عليها، لا من قبل الإدارة الأمريكية أو الدول الأوروبية وحتى تحالف العدوان الذي هو غارق حتى أذنيه في اليمن ولا يستطيع الخروج منها، ويحاول أن يخرج بأقل الخسائر الممكنة وأن يبقي على ما تبقى له من ماء وجهه أمام العالم وأمام الأمة كذلك في السعودية أو الإمارات، باعتبار أنهم دخلوا هذه الحرب وكانوا يتحدثون عن انتصارات خلال أسابيع بعد 7 سنوات، اليوم يتحدثون عن هزيمتهم النكراء بالرغم من وجود المرتزقة والأموال والمليارات وكذلك كل ما أنفقوه أو أهدروه خلال السنوات 7 الماضية. اليوم يستنجدون بالدواعش والقاعدة الذين لا يمكن أن يقدموا لهم إلا المزيد من الهزائم، كما تحدثنا عن ذلك قبل قليل في لقائنا هذا. نعم، البيضاء واحدة من المقابر لهؤلاء الغزاة الذين لا زالت أرض اليمن تنتظر لتقبرهم أينما وجدوا على أرضها. عند البيضاء وعملية النصر المبين توقفنا في هذا اللقاء من اليمن التصدي والتحدي، نلقاكم غدا بإذن الله تعالى. السلام عليكم.
ابن اليمن سيد الرجال،
ابن اليمن سيد الرجال، افهم كلامي والمدى، يا من أتانا للقتال، الحرب مش لعبة عيال ولا فيلم يا أبو عجال، عاد الحروب تشدي رجال، وابن اليمن سيد الرجال،
ما دام وانت المعتدي فالثاري بكل يدي، لا تشتكي لا تشتكي، الحرب مش لعبة عيال، عاد الحروب تشدي رجال،
وابن اليمن
سيد الرجال،
افهم كلامي والمقال، يا من أتانا للقتال، الحرب مش لعبة عيال ولا فيلم يا أبو عجال، عاد الحروب تشدي رجال، وابن اليمن سيد الرجال،
صدقت نفسك يا غبي لو ما دعمكم أجنبي، والمرتزق قال اضربي، يا مملكة حان القتال، عاد الحروب تشدي رجال،
وابن اليمن
سيد الرجال،
افهم كلامي والمقال، يا من أتانا للقتال، الحرب مش لعبة عيال ولا فيلم يا أبو عجال، عاد الحروب تشدي رجال، وابن اليمن سيد الرجال،
شوف اليماني مبتسم بذراع واحد يقتحم، ينسف مواقع يلتم جيشك ويدعس بالنعال عاد الحروب تشتي رجال
وابن اليمن
سيد الرجال
افهم كلامي والمدى يا من أتانا للقتال الحرب مش لعبة عيال ولا فيلم يا أبو عجال
دربي همي يثقلني ضنبي يؤلمني وحدي أدعوك وأرجو من ذنبي أشكو مالي سماك أنا في حماك فارحم عبدا نجاك يا الله يا الله أنت الرجاء من كودا يا الله يا الله زلت أسير وعلى العصيان ما عدت قدير فآل دروبي واغفر ذنوبي فأنا الفقير قد عاد القلب في الدرب يسير فرحا مشتاقا لله يطيق رجاه رضاك يوم لقاك أنت القدير فارحم عبدا نجاك يا الله يا أنت الرجاء منك هدى يا الله يا الله
إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
حكاية من قلب عاش المحنة وكبر بيها، حكاية محب اتغذى المحبة وسهر ليها، حكاية عراقي مر بالعشق ويا قطار الليل، هنيال عم السمع دقق هوا وشب ريحة الهيل، حكاية نخوة ووفا ويا الهويناهم، حكاية عشرة عمر ويا الكبرنا وياهم، حكاية ويا
بسم الله الرحمن الرحيم. سلام عليكم أغاتي وتاج راسي، مستمعينا وحبايبنا بالعراق وخارج العراق، والله يشفيكم يا أبو يشر كل ظالم وفاسد ومحتل، وياكم أخيكم كريم أبو عزيز. يوم من الأيام فالسيارة كانت محملة رقي ومتوجهة بالليل لبغداد، وكان سكن السائق أو الصانع ذا بروحه بين الرقيات يرتاح، وصاحبنا كان أصلع وراسه يلمع مثل الرقيات بالقمرية. بالطريق إجت لوفة والسيارة خفت سرعتها، طفر على السيارة حرامي وقام يطبطب على الرقيات يستنقي لرقية هناك، ودقت إيده براس السكن، فز السكن من نومته وشاف الحرامي فلزمه من إيده قال له ولك إيش عندك هنا؟ الحرامي اتخربط حاله وقال له عمي ما عندي شي، جاي أشوف لي رقية. قال له ولك ملعون الوالدين، هم حرامي وهم عالستشين، تريدها حلوة وحمرة ها؟ رباس سالفتنا يا أبويا هي شغط البنك الدولي وطريقة هيمنته على مقدرات الشعوب الاقتصادية والمالية، هم حرامي وهم عالستشين، وخلف الله على الحرامي، لأن الحرامي مبين وواضح وتعرفه حرامي. هذا يجيك يقول لك أنا هدفي إنقاذ شعوب الدول النامية من الفقر، بس هو بالقرض اللي ينطيك إياه وبالفوائد اللي راح ياخذها والشروط والسياسات المالية اللي راح يفرضها على الدول راح يمتصها مص ويزيد فقرها ويفككها، مثل ما سووها بالاتحاد السوفيتي السابق ويوغوسلافيا. وين ما أكو مشروع تقسيم لدولة معينة ما قدروا عليها عسكريا التافوا عليها بالاقتصاد وانطوها قرض من البنك الدولي. البنك الدولي هو غطاء لكبريات المصارف العالمية والإمبراطوريات المالية الغربية، وذولا يتمنون الدول والشعوب اللي بيها النفس مقاومة وتحدي للإمبريالية والرأسمالية تأخذ قرض منهم، لأن الإجراءات اللي يسموها إصلاحات اقتصادية اللي راح يفرضوها والفوائد اللي راح يأخذوها تحقق اللي يتمنوه من بعد ما يتم إضعاف الدول اقتصاديا وتجويع شعوبها. جنة البنك الدولي هي الدول النامية والبيئة فساد اقتصادي وإداري متفشي. عراقنا خو مو من ذن الدول، لا لا لا، احنا نحكي عن غير دول، عن جزر الواقواق مثلا. عمي يا العراقيين يا هنة يا البرلمان وكتلنا السياسية، العراق اليوم هو جنة غناء ينتعش بيها مصاصين دماء الشعوب العالميين اللي يختلون جو عباية البنك الدولي. ذولا بالعراق يضربون حجارة بخمسين عصفور مو بعصفورين، هم يفرضون شروطهم اللي وصلت ويا العراق إلى حد بيع أصول الدولة، يعني بيع العراق لأمريكا والغرب، والثانية الفساد الاقتصادي والسرقات المالية تصير للأسف بالعراق واللي تنقل الملايين بل المليارات للبنوك الأوروبية والأمريكية. أصلا هي البنوك شنو أصلها وليش تأسست؟ تعالوا خلي نفهم الموضوع من جذوره، خليكم وياي. فكرة تأسيس البنوك أصلها جاي من الصرافين اليهود اللي كانوا بأوروبا شغلهم بيع العملة والربح من سعر الصرف والشغل بالربا، ينطي قرض ويسترجع أصل المال وفوقاش ماله. كان الواحد منهم يقعد ورا ميز يسموه بانكو، بعدين شوية شوية قاموا يلتمون بمكان واحد، بمرور الزمن صار اسمه بنك. وهالبنوك كان أساس ربحها وعيشتها من الربا وفوائد الأموال اللي كانت تقرضها لهذا وذاك. فكل ما تزيد القروض تزيد الأرباح طبعا، فحتى يقدرون يقرضون الناس أكثر لازم تكون بيدهم فلوس أكثر. قالوا نطلب من الناس أن يأمنون فلوسهم يمنة وننطيهم فوائد. زين الناس شلون يكسبون ثقتهم ويجبروهم على إيداع فلوسهم بنوقهم؟ استأجروا حرامية عبروا على بيوت العالم وباقوا فلوسهم. ثاني يوم الكل جابوا فلوسهم للبنوك حتى يأمنون على أموالهم. هاليوم نفس هاي العملية دا يكررها البنك الدولي، ومن وراء امبراطوريات المال الغربية دا يكرروها بالدول النامية ومنها العراق، بس بسلوب جديد أكثر شراسة وقسوة على الشعوب. الفاسد والسارق ينهب أموال الدولة ويروح يودعها وين؟ بالبنوك الأوروبية والأمريكية. فالدولة من تنباق أموالها وتفلس شو تسوي؟ مجبورة تستقرض. منين تستقرض؟ من البنك الدولي. البنك الدولي منين يجيب فلوسه؟ يأخذها من نفس المصارف الغربية اللي بيها فلوس الشعب المبيوقة، يعني فلوسنا الباقيها يداينون إياها ويأخذون عليها فوائد ويفرضون علينا شروط هم وياها. فيا عمي يا الغرقانين بالحلم الأمريكي ومشاريع الاستثمار اللي يفرضها البنك الدولي وصندوق النقد الدولي، فتحوا عينكم وصحوا ليضيع العراق وتنباع أرضه وثرواته للأجنبي. وشكرا لاستماعكم يا هنا وحبايبنا، وهذا أخوكم كريم أبو عزيز ومودعين بالله ورسوله.
أرض المقاومة. أرض المقاومة يأتيكم يوم الثلاثاء من كل أسبوع في الساعة 9:10 حتى 9:40 مساء، ويعاد بثه مسجلا يوم الخميس في الساعة 4:50 فجرا، وأيضا في الساعة 12:15 ظهرا بتوقيت طهران المحلي. بإمكانكم المشاركة وطرح الأسئلة بالأرقام الهواتف التالية، وهي 22-01-37-62 و 22-01-38-48 و 22-01-37-68، علما بأن مفتاح البلد والعاصمة طهران هو 098-21، أو بالكتابة بالبريد الإلكتروني للبرنامج، وهو radiohadi@irib.ir، بالإضافة إلى رقم الواتساب للتواصل معنا وهو 0-98-93-88-88-74-50. أرض المقاومة. هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
من أعلام المؤمنات. المتوسلة إلى الله بحب علي عليه السلام.
بسم الله الرحمن الرحيم، وبه تبارك وتعالى نستعين. حضرات المستمعين الأفاضل في كل مكان، إخوة الإيمان، سلام من الله عليكم ورحمة منه تعالى وبركات،
وتحية طيبة مباركة لكم إخوة الإيمان. نستهل بها لقاء آخر من هذا البرنامج نخصصه للحديث عن البدوية الصالحة الفائزة بالشفاء ببركة التوسل إلى الله بحب الوصي المرتضى عليه السلام. تابعونا مشكورين.
مستمعينا الأفاضل، وردت حكاية هذه المرأة الصالحة في عدة روايات، نختار منها ثلاثا نقلتها المصادر المعتبرة تكميلا للحكاية. الرواية الأولى وهي الأكثر تفصيلا رواها السيد الرضي في كتاب المناقب الفاخرة بسنده المتصل عن سليمان الأعمش، قال: خرجت حاجا إلى مكة فاجتزت بالقادسية، وإذا بامرأة بدوية عمياء جالسة على الطريق وهي تقول:
يا راد الشمس على ابن أبي طالب عليه السلام، رد علي بصري. قال: فرق لها قلبي، فأخرجت 7 دنانير فوضعتها في كمها وقلت: يا أمة الله، استعيني بهذه على دهرك. فقالت: من أنت يرحمك الله؟ قلت: رجل حاج. قالت: يا أخي، أنت أحوج إلى هذه الدنانير مني لبعد سفرك، وأنا أرجو حسن كفاية الله تعالى في مكاني هذا. فقلت لها: ويحك، خذيها، فإن في نفقتي سعة. فقالت: زاد الله في نفقتك وأحسن عني جزاك، وأبت أن تأخذها.
قال سليمان الأعمش في تتمة روايته: فمضيت وقضيت حجي، فلما عدت دخلت القادسية، فذكرت الامرأة العمياء، فأتيت الموضع فإذا بها جالسة مع نسوة وقد رد الله بصرها، فسلمت عليها، فردت علي السلام، فقلت لها: يرحمك الله، ما فعل لك حب علي بن أبي طالب عليه السلام؟ فقالت: وما سؤالك؟ فقلت: أتعرفيني؟ فقالت: لا. فقلت: أنا صاحب الدنانير التي عرضتها عليك، فامتنعت من قبولها. فقالت: مرحبا بك يا هذا، وأهلا، قبل الله حجك وبر عملك، اجلس أحدثك. فجلست إليها فقالت:
أخبرك يا ابن أخي أني دعوت الله عز وجل 7 أيام بلياليها، فلما كان في الليلة 7 اجتهدت في الدعاء وكانت ليلة الجمعة، فلما كان نصف الليل إذا أنا برجل أطيب الناس رائحة وألطفهم كلاما فسلم، فرددت عليه السلام فقال: أتحبين عليا عليه السلام؟ قلت: إي والله أحبه حبا شديدا. فقال: إلهي وسيدي ومولاي، إن كنت تعلم منها حسن النية وإخلاص المحبة فرد عليها بصرها بمحمد وآله. ثم قال: ارفعي رأسك إلى السماء وحدقي بطرفك. فرفعت رأسي فنظرت إلى النجوم فقلت: بحق من رد علي بصري بدعائك، من أنت؟ فقال: أنا الخضر، وأنا خليل علي عليه السلام ورفيقه في الجنة، فاستمسكي بما أنت عليه من محبتك إياه، فإن الله ينفعك بذلك في الدنيا والآخرة.
مستمعين الأفاضل، وفي رواية مسندة رواها الشيخ الثقة الرجالي منتجب الدين في كتابه الأربعون حديثا ببعض التفصيل، وهي عن الأعمش أيضا، وفيها أنها قالت له وهي ترفض الدنانير التي قدمها لها: يا رجل، أذللتني بالفقر، أف لك، إن من تولى آل محمد لا يكون ذليلا. قال الأعمش: فمضيت إلى الحج وقضيت مناسكي وأقبلت راجعا إلى منزلي، وكانت المرأة من أكبر همي حتى صرت إلى ذلك المكان، فإذا أنا بالمرأة لها عينان تبصر بهما، فقلت لها: يا امرأة، ما فعل بك حب علي بن أبي طالب عليه السلام؟
فقالت: يا رجل، إني أقسمت به على الله 6 ليال، فلما كان في الليلة 7 وهي ليلة الجمعة، فإذا أنا برجل قد أتاني في نومي فقال لي: يا امرأة، أتحبين عليا ابن أبي طالب؟ قالت: قلت: نعم. قال: ضعي يدك على عينيك. وقال: اللهم إن تكن هذه المرأة تحب علي ابن أبي طالب من نية صادقة فرد عليها عينها. ثم قال: نحي يدك. فنحيتها، فإذا أنا برجل في منامي، فقلت: من أنت الذي من الله بك علي؟ قال: أنا الخضر، أحبي علي بن أبي طالب، فإن حبه في الدنيا يصرف عنك الآفات، وفي الآخرة يعيدك من النار.
أيها الإخوة والأخوات، وقد رويت هذه الحكاية مختصرة ولكن بتفصيل مهم لا يوجد في الروايتين السابقتين، وذلك في كتاب صفوة الأخيار عن الأئمة الأطهار للمحدث الثقة فضل الله محمود الفارسي. قال: روى الأعمش قال: رأيت جارية تسقي الماء وهي تقول: اشربوا الماء حبا لمن رد علي بصري. فقلت: يا جارية، رأيتك في المدينة ضريرة تقولين: اشربوا حبا لمولاي علي بن أبي طالب، وأنت اليوم بصيرة، فما شأنك؟ قالت: بأبي أنت، إني رأيت رجلا قال: يا جارية، أنت مولاة لعلي بن أبي طالب ومحبة له. فقلت: نعم. فقال: اللهم إن كانت صادقة فرد عليها بصرها، فوالله لقد رد الله علي بصري. فقلت: من أنت؟ قال: أنا الخضر، وأنا من شيعة علي بن أبي طالب عليه السلام.
رزقنا الله وإياكم أعزائي المستمعين المزيد من المودة الصادقة لمحمد وآله الطاهرين صلوات الله عليهم أجمعين.
اللهم أمين يا رب العالمين. شكرا لكم إخوتنا مستمعي إذاعة طهران على طيب المتابعة لهذا اللقاء من برنامج من أعلام المؤمنات.
دمتم بألف خير، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
في أمان الله، ونسألكم الدعاء.
الإذاعة العربية بطهران تقدم من حكم الإمام علي عليه السلام ومواعظه في نهج بلاغته. من كلام الله عليه السلام لما بويع في المدينة، وفيها يخبر الناس بعلمه وبما تؤول إليه أحوالهم، وفيها يقسمهم إلى أقسام: ذمتي بما أقول رهينة وأنا به زعيم، إن من صرحت له العبر عما بين يديه من المثلات حجزته التقوى عن تقحم الشبهات. ألا وإن بليتكم قد عادت كهيئتها يوم بعث الله نبيه صلى الله عليه وآله وسلم، والذي بعثه بالحق لتبلبلن بلبلة ولتغربلن غربلة ولتصاطن صوت القدر حتى يعود أسفلكم أعلاكم وأعلاكم أسفلكم، وليسبقن سابقون كانوا قصروا، وليقصرن سباقون كانوا سبقوا. والله ما كتمت وشمة ولا كذبت كذبة، ولقد نبئت بهذا المقام وهذا اليوم. ألا وإن الخطايا خيل شمس حمل عليها أهلها وخلعت لجومها فتقحمت بهم في النار. ألا وإن التقوى مطايا ذلل حمل عليها أهلها وأعطوا أزمتها فأوردتهم الجنة. حق وباطل ولكل أهل، فلئن أمر الباطل لقديما فعل، ولئن قل الحق فلربما ولعل، ولقلما أدبر شيء فأقبل. ومن هذه الخطبة وفيها يقسم الناس إلى ثلاثة أصناف: شغل من الجنة والنار أمامه، ساع سريع النجاة، وطالب بطيء رجاء، ومقصر في النار هوى. اليمين والشمال مضلة، والطريق الوسطى هي الجادة، عليها باقي الكتاب وآثار النبوة، ومنها منفذ السنة، وإليها مصير العاقبة. هلك من ادعى وخاب من افترى، من أبدى صفحته للحق هلك. وكفى بالمرء جهلا ألا يعرف قدره، لا يهلك على التقوى سنخ أصل، ولا يضمأ عليها زرع قوم. فاستتروا في بيوتكم، وأصلحوا ذات بينكم، والتوبة من ورائكم. ولا يحمد حامد إلا ربه، ولا يلم لائم إلا نفسه. كانت تلك من حكم الإمام علي عليه السلام ومواعظه في نهج بلاغته.
وفي آيات الحج نرى القرآن يدعو الجميع إلى البراءة من أوثان المشركين، فاجتنبوا الرجس من الأوثان. وهذه الأوثان قد تكون يوما تلك الأوثان المنتصبة في الكعبة، لكنها هي اليوم ودائما دون شك تلك القوى التي تمسك دون حق بمقدرات نظام حياة البشر، وتتجلى اليوم بوضوح أكثر في هيمنة الاستكبار، وهيمنة أمريكا الشيطانية، وهيمنة ثقافة الغرب والفساد والتحلل المفروض على البلدان والشعوب المسلمة. واضح أن أذناب الحكومات المهزوزة ومأجوريها سيصرون على أن الأوثان ليست إلا منات واللات وهبل، هي نفس الأوثان التي سحقت وحطمت تحت أقدام جيش رسول الله صلى الله عليه وآله في الفتح الإسلامي الظافر. قائد الثورة الإسلامية سماحة السيد الخامنئي حفظه الله
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
كلامكم نور وأمركم رشد.
نور وبلاغة.
بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعين الأفاضل في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. موضوعنا هو حديث للإمام الصادق عليه السلام: بئس الغريم النوم، يفني قصير العمر ويفوت كثير الأجر. أيها الأفاضل، الحديث المتقدم صورة تمثيلية أو رمزية تخلع على النوم طابعا هو الغريم، أي الدائن أو الخصم، حيث تجعل النوم دائنا أو خصما يلحق الضرر بالمديون أو مطلق الشخصية. والسؤال الآن هو: ما هي النكات الدلالية والجمالية في الحديث؟ هذا ما نحاول توضيحه أو إلقاء الإنارة عليه. من حيث الدلالة، يظل النوم في لسان النصوص الإسلامية ظاهرة ذات طابعين: الإيجاب والسلب. أما الإيجاب فلأنه حاجة عضوية لا مناص من إشباعها، حيث تتوقف الحياة أو العمر على وجوده، كالأكل والشرب وسائر الحاجات العضوية التي لا مناص من إشباعها قبالة الحاجات العضوية التي يمكن تأجيل الإشباع فيها أو تأجيله مع الصراع أو تأجيله أساسا. المهم، ما دام النوم حاجة غريزية لا مناص من إشباعها، حينئذ يتسم إشباعها بسمة واجبة إيجابية، ولكنها تتحول إلى حاجة غير مشروعة عندما ينام الإنسان أكثر من الحاجة، أي الزائد عليها. ولذلك وسمها الإمام عليه السلام بأنها تضييع لعمر الإنسان وتفويت للثواب. ما دام النوم حاجزا عن الاستمتاع بالعمر وحاجزا عن الاستمتاع بالثواب الأخروي، من هنا أيضا ندرك سر الصياغة البلاغية لهذا الموضوع حينما خلع الإمام عليه السلام طابع الدين أو العدو على النوم. كيف ذلك؟ هذا ما نحاول توضيحه. إن الدائن غالبا ما يقترن وجوده بالغرم، لأنه يتسلم من المديون ما ينتفع به، فهو الرابح والمديون خاسر. والأمر كذلك بالنسبة إلى العدو، فهو الساعي إلى إلحاق الضرر بالشخصية. والآن إلى السر الفني وراء الصورة القائلة بئس الغريم النوم. أما أنه بئس الغريم فلأن الغريم قد يتساهل مع المديون، وكذلك فإن العدو أو الخصم من الممكن أن يتساهل حينا، ولكن النوم ليس كذلك. إذا كان زائدا عن الحاجة، حينئذ يكون طابعه سلبيا، لأنه يتسبب في قصر العمر، لأن فوات اليقظة يتحقق من خلال النوم، كذلك يتسبب في الخسران من الثواب، لأن اليقظة هي مجال العمل للآخرة وليس النوم الزائد عن الحاجة. اتضح تماما جمال العبارة بلاغيا حينما جعلت النوم الزائد عن الحاجة بئس الغريم، بسبب تضييعه للعمر وبسبب تفويته للثواب. ثم سمة بلاغية لغوية هي أن الحديث لم يذكر لفظيا النوم الزائد عن الحاجة، بل ترك لقارئ الحديث أن يستخلص دلالة غائبة يكتشفها القارئ وهو أحد مبادئ البلاغة كما هو واضح. ختاما نسأله تعالى أن يوفقنا إلى ممارسة الطاعة، إنه سميع مجيب.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. السلام عليكم أحبتنا الأفاضل ورحمة الله تعالى وبركاته. يسعدني أن ألتقي بحضراتكم مرة أخرى في هذا البرنامج أناشيد مختارة، حيث نستمع معا إلى أنشودة في مدح أبي الأنبياء إبراهيم سلام الله تعالى عليه. نستمع إلى هذه الأنشودة ثم نعود إلى حضراتكم.
أبا الأنبياء عليك الصلاة عليك السلام، أبا الأنبياء وقفت أصلي أمام المقام وفي مقلتي السنا والسنا.
أبا الأنبياء عليك الصلاة عليك السلام، أبا الأنبياء وقفت أصلي أمام المقام وفي مقلتي السنا والسنا.
أبا الأنبياء عليك الصلاة عليك السلام، أبا الأنبياء وقفت أصلي أمام المقام وفي مقلتي السنا والسنا.
وللبيت ملء جناني جلال ونشوة وجد ووجد انتشاء، يلازمني راكعا ساجدا ويكحل عيني منه البهاء.
أبا الأنبياء عليك الصلاة عليك السلام، أبا الأنبياء وقفت أصلي أمام المقام وفي مقلتي السنا والسنا.
تألقت الآي في ثوبه تمد النجوم العلا بالضياء، وللناس من حوله زحمة توثق بين ذويها الإخاء.
الأنبياء عليك الصلاة عليك السلام، أبا الأنبياء وقفت أصلي أمام المقام وفي مقلتي السنا والسنا. أبا الأنبياء عليك الصلاة عليك السلام، أبا الأنبياء وقفت أصلي أمام المقام وفي مقلتي السنا والسنا. أبا الأنبياء عليك الصلاة عليك السلام، أبا الأنبياء وقفت أصلي أمام المقام وفي مقلتي السنا والسنا. أبا الأنبياء أبا الأنبياء أبا الأنبياء أبا الأنبياء
عن علي بن أبي طالب عليه السلام قال: يا رسول الله، كيف نصلي عليك؟ قال صلى الله عليه وآله وسلم: قولوا اللهم صل على محمد وآل محمد كما صليت على إبراهيم وآل إبراهيم إنك حميد مجيد. وبارك على محمد وآل محمد كما باركت على إبراهيم وآل إبراهيم إنك حميد مجيد. أيها الأحبة، إلى الأنشودة الثانية في هذا اللقاء تحت عنوان يا راحلين إلى منى بقيادي شوقتم يوم الرحيل فؤادي. نستمع إلى هذه الأنشودة الجميلة ونعود بعدها إلى حضراتكم وتكملة البرنامج.
يا راحلين إلى منى شوقتم يوم الرحيل فؤادي. يا راحلين إلى منى بقيادي شوقتم يوم الرحيل فؤادي. يا
يوم الرحيل.
الفتن أكبر فبلغوا
ألف سلام للحبيب
من عاشق متفتت أكبر.
أيها الكرام، إن الكعبة المشرفة هي أول بيت أمر الله تعالى البشرية بالتوجه إليه وعبادة الله فيه، فهو يمثل بيت التوحيد لله تبارك وتعالى على امتداد التاريخ ومحور وحدة الناس الفكرية والعقيدية والاجتماعية والسياسية. لذا نجد القرآن الكريم يؤكد هذه الحقيقة حيث قال تعالى: جعل الله الكعبة البيت الحرام قياما للناس. فالكعبة تقوم حياة الناس في مناح ومجالات متعددة، سواء على المستوى العقدي والفكري والاجتماعي والسياسي. لذلك أعطى الله تبارك وتعالى الكعبة قدسية وكرامة خاصة. قال الإمام الصادق عليه السلام: ما خلق الله تعالى بقعة في الأرض أحب إليه منها وأومأ بيده إلى الكعبة، ولا أكرم على الله عز وجل منها. أيها الأحبة، رمز الخلود وكعبة الإسلام عنوان الأنشودة 33 التي تستمعون إليها. وقبل ذلك نحن نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، إلى اللقاء.
رمز الخلود،
رمز الخلود،
رمز الخلود وكعبة الإسلام، كم في الورى لك من جلال سامي. رمز الخلود وكعبة الإسلام، كم في الورى لك من جلال سامي.
يهوي الدماء إذا تقادم عهده وأراك تالدة على الأيام.
يهوي البناء إذا تقادم عهده وأراك خالدة على الأيام.
في كل عام حول بابك وقفة للناس من عرب ومن أعجام.
رمز الخلود وكعبة الإسلام، كم في الورى لك من جلال سامي. رمز الخلود وكعبة الإسلام، كم في الورى لك من جلال سامي.
فإذا الحجيج توافدت أفواجهم وتزاحمت في البيت أي زحام.
فإذا الحجيج توافدت أفواجهم وتزاحمت في البيت أي زحام.
أبصرت ثم عرى الإخاء وطيدة، وشهدت حقا قوة الإسلام.
رمز الخلود، رمز الخلود وكعبة الإسلام.